الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء الثاني من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
من هي عنه عليكم السلام، لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة، والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان، إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء، لأنه كان يريد أن ينام، لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته، ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح في نومه. نعم.
الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات انتقل من مدينة مثلا للدراسة أو للتدريس من مدينة مثل إلى عنيزة لبريدة أو العكس، فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن هذا السائق لا يكون معه محرم، وأحيانا يكون مسافر بعيد منطقة بعيدة، فما حكم هذا هذه المرأة يعني، وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟
لا، ما حكم إيش
الراتب الذي يأخذه السائق؟
الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر، ولا يودعن عند السفر، ولا يحيين عند الرجوع، وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم، بشرط أن يكون مأمونا. وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحدة منهن فهو حرام لأجل خلوة هنا. وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح.
حتى لو اشترطت إدارة التعليم مثلا،
حتى لو
اشترطت إدارة التعليم،
اشترطت إدارة التعليم
أن يكون معه المحرم؟
لا، إذا اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفي بهذا الشرط إذا التزم به.
شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة وغيره، التطبيل على
الطاولة،
تطبيل يعني طبر على الطاولة وغيره، حكم هذا
الضرب؟
نعم، يعني ضربات كانها تشبه موسيقى.
الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف.
Thank you. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هل طلاق السكران ينفذ؟
نعم.
هل طلاق السكران ينفذ؟
السلام ورحمة الله.
بالنسبة لطلاق السكران ينفذ؟
نعم. تفضل. نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه، وأما على سبيل العموم فهذه ترجع إلى المحكمة، إذا رأت أن تنفذ الطلاق نفذته، وإذا رأت أن لا تنفذه فإنها لا تنفذه.
نسيت سؤال.
نعم.
أقول نسيت سؤال لعل بعد شوي.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، الذي وقع عليه حادث وتوفي معه أشخاص من غير تفريط منه، هل تجب عليه الصيام؟
إذا وقع الحادث من غير تفريط من السائق فلا شيء عليه، ولكن أود أن تصف لي الحادث كيف هو؟
جميع متطلبات أو احتياجات السيارة مع عدم السرعة،
لكن كيف هو؟ كيف حصل؟
تقرير المرور يعني.
وش سببه؟ لا دعنا من تقرير المرور.
يعني تعرض له أحد في الطريق، طلع عليها أحد ووقع الحادث، هو من غير خطأ منه.
مصادمة صدم يعني؟
صدم.
ها. صدم.
خرجت عليه سيارة أخرى ووقع الحادث.
طيب لما خرج عليه السيارة الأخرى، هل خرجت في حال لا يتمكن من تلافي الحادث؟ يعني بأن خرجت قريبة.
قريبة، هي قريبة جدا.
والسرعة عادية.
عادية.
ولم يتمكن من عطف السيارة.
السرعة يعني حسب أنظمة المرور غير متجاوزة للحد.
طيب ولم يتمكن من عطف السيارة.
ولم يتمكن.
لم يتمكن. يعني معناها خرجت من قريب.
من قريب.
ها؟
نعم.
هذا ما ليس عليه شيء. هذا ليس عليه شيء لأنه لم يتعدى ولم يفرط.
المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل تجب له عقيقة؟
نعم، إذا ولد المولود بعد تمام 4 أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضا، لأنه بعد 4 أشهر تنفى فيه الروح ويبعث يوم القيامة.
قول يا شيخ بارك الله فيكم.
نعم تفضل سؤال.
قول الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز نمش القبور من أجل الطريق العام؟ مثلا لا يكون في هذه المنطقة أو لا يعني يصلح الطريق لمن المقبرة، هل يجوز نبشها ويعني وضعها في مقبرة ثانية من أجل المصلحة العامة؟
نبش القبور عند الضرورة إلى الطريق. أفتت اللجنة الدائمة أو بعض علمائها في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك، بشرط أن لا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة. نعم.
فضلة الشيخ.
نعم.
هناك المخيمات تكون في البرية مثلا.
إيش؟
المخيمات.
نعم.
تكون في البرية، يعني كم المسافة التي يعني يعذرون يعني بعدم طلب الماء إذا عدم الماء ويتيمموا؟
الذين يكون في البرية من هنا من هنا علي منك أنت ما علي منك. المسافة التي يعذر إذا كان أناس في البرية وليس عندهم ماء فإنهم يعذرون بالتيمم إذا كان يشق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، يعني ما جرت العادة أو ما قال الناس إنه بعيد فإنه بعيد، وما قال الناس إنه قريب فهو قريب، يعني ليس في حد شرعي.
يعني شيخ 10 دقائق مثلا بالسيارة، 10 دقائق،
10 دقائق في السيارة بعيد.
بعيد؟
إيه نعم، لا سيما إذا كان الطريق رمالا.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لقطع النية في العبادة، فمثلا نحن في الجامعة يأتي الواحد يتوضأ ثم يضرب الجرس ثم ينوي أنه قطع الوضوء، ثم يعرف أن المدرس لا يحضر مستعجل، ثم يرجع إلى الوضوء، فهل
متى نوى قطع العبادة الوضوء أو غيره في أثنائها فإنها تبطل، فإذا أراد أن يعود فليبدأ من جديد، فإذا شرع في الوضوء ثم ضرب الجرس كما سألت فنوى قطع الوضوء، ثم بدا له أن يكمل نظرا لأن الأستاذ يتأخر فليستأنف الوضوء من جديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فينقطع.
يا شيخ، بالنسبة للجمع بين الصورتين في صلاة الفريضة هل يجوز؟
نعم،
الجمع بين السورتين،
بين
سورتين،
نعم،
في صلاة الفريضة في ركعة واحدة،
حينما الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة هو النافلة لا بأس به، لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على الإنسان أن على المؤمنين الذين خلفه فإنه لا يفعل.
أحسن الله إليك يا شيخ، عفو عنك، أحيانا نجد حيوانات في الطريق يعني تم عليها الدهس، أحيانا نجد حيوانات في الطريق تم عليها الدهس وهي لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها؟
إيش؟
أحيانا نجد حيوانات في الطريق القطط والكلاب.
نعم،
عفى الله عنك يا شيخ، أحيانا نجد حيوانات في الطريق كالقطط والكلاب تم دهسها بالسيارة أو غيرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها؟ فيها بعض روح أو فيها
كيف؟
نعم،
كيف؟
كسرت أرجلها أو ظهرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاز عليها وقتلها بالسيارة أو غيرها؟
وهي من يعني الحيوان المباح؟
لا، قطط أو كلاب أو غيرها.
لا، ما تجد عليه،
تترك.
إذا رأيت شيئا مريضا من الحيوانات فدعه لأنه ليس من مسؤوليتك، فربما يشفى بإذن الله عز وجل.
نعم،
إينا.
أحسن الله إليك، صلاة الظهر في المدارس المعلومة تقام جماعة في الطلبة مع الطلبة، لكن المدرسون مسؤولون عن القيام بتنظيمهم وتهيئتهم لصلاة الجماعة، يشغلون بتهيئتهم حتى يكبر الإمام للركوع.
كيف؟
يشغلون تهيئة الطلاب
أي
حتى يكبر الإمام للركوع.
أي نعم،
بعد تكبيرة الإحرام.
نعم،
هل يعني هذا يعتبر تفريط منهم أو أنه
يعني تقول الأساتذة الذين يراقبون الطلبة؟
نعم،
إذا أقيمت الصلاة فإنهم يتأخرون في تنظيم الطلبة إلى قريب ركوع الإمام،
إلى ركوعي بعدما يكبر الركوع، وهم في الصف، هم داخلون في الصف.
أي نعم، فهذا لا بأس به لأن تأخرهم إلى قرب الركوع لمصلحة وحاجة.
نعم، أحسن الله عليك،
عفى الله عنا وعنك يا شيخ. تعقيبا على السؤال الأول حول السباق، إذا كان مثلا متسابقين،
نعم،
كل منهم يقول أنا مني 100 ريال، إذا نعم. سبقت أنت تأخذ مئتي ومع مئتك، وإذا سبقتك أنا آخذ كذلك.
نعم.
هذا يا شيخ يكون في يكون غارم وغانم، يكون غانم وغارم غارم وسالم أو غانم وسالم، يعني ستذهب منه المئة إذا سبق أو يأخذ مئة.
هذا حرام
حتى ولو كان في ضمن
إلا في الثلاث التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك
الثلاث التي أجازها،
نعم،
قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهي جائزة، وذلك لأن هذه الثلاثة في المسابقة عليها فائدة، لأنها آلات الجهاد وفيها عون على الجهاد، فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة.
سؤال آخر فضل الشيخ يقول: إذا ذهب أحدهم للنزهة لمسافة بعيدة تستوجب القصر أو الجمع، هل يقصر أو يجمع مثلا رغم أنه لم يذهب لسفر معين وإنما نزهة ولكنه قطع 150 كيلا أو 200 وما شبه ذلك؟
هو السفر بارك الله فيه ما دام مباحا فإنه يترخص الإنسان فيه برخص السفر، ولو كان نزهة ما دام مباح فالترخص فيه جائز.
جزاكم الله خير يا شيخ،
ما تعبناك. نعم
يا شيخ أحسن الله إليكم، رجل كان عنده شيء من الجهل في العقيدة فكان يذبح لغير الله وحج في أثناء هذه الفترة، ثم بعد فترة من الزمان بعد الحج أقلع عن ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل حجه يجزء عن حجة الإسلام أم لا؟
هذا الرجل يعمل أشياء تخل بالعقيدة كالذبح لغير الله،
نعم،
ثم حجه على هذه الحال، فهل حجه مقبول؟ نقول الجواب عن هذا أن نسأل هل هو جاهل يحسب أن هذا لا بأس به؟
السلام.
إن كان جاهلا لا يدري فحجه صحيح، وإن كان يدري أن ذبح لغير الله شرك فإن حجه ليس بصحيح.
هو
لا أدري،
هو يعلم
قد يعلم أن
ذلك محرم وقد سمع يعني بعض الفتاوى في هذا، ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من الملة، وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح أن ذلك سيعود بالضرر عليه.
الأحسن أن يعيد حجه في هذه الحال لأنه يعلم التحريم،
إيه،
وكان عليه حين علم التحريم أن يقلع.
نعم.
ما الذي جعله ينتهك المحرم؟ فالاحتياط أن يعيد حجه.
نعم.
رجل
له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم، وبعضهم كبار الآن، إما لجهل أو لتهاون في ذلك، فما عليه الآن؟
إذا عق عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلا أو يقول غدا أعق غدا أعق حتى تمادى به الوقت، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.
أحسن الله إليك.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معتمر، أنا أعتمر.
نعم. نعم.
معتمر، أعتمر، وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ما أنهى أشغاله في الطائف أراد أن يأخذ عمرة للميت، هل جائز هذا أم لا؟
اعتمر هو.
اعتمر هو بالأول.
نعم.
وذهب إلى الطائف لقضاء حوائج.
نعم.
بعد ما انت هذا صار عنده فكرة أنه يأخذ عمرة لميت.
إيه نعم، لا حرج عليه. إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج.
وإذا تكرر هذا بالعام يعني أربع مرات
ولو تكرر ما في مانع. الذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه.
إنسان صاحب عمل،
عليكم السلام، في أمان الله. نعم،
إنسان صاحب عمل عند آخر رمضان أراد أن يدفع زكاة الفطر عنه وعن أبنائه ووكل أبنائه أن يدفعوا عنه وذهب إلى بلد آخر مشان شراسة مضيفة.
نعم،
هل جاز هذا توكيله؟
لا بأس به. يعني يجوز الإنسان أنه يوكل أولاده أن يدفع عنه زكاة الفطر في وقتها ولو كان في وقتها في بلد آخر لشغل.
إذا كان هو مقضي عنهم ودفع الزكاة عن أبنائه،
إيش؟
إن كان هو أعطف العمل هذا أيام رمضان ودفع الزكاة هو من عنده قبل أن يصل لأولاده،
دفعها في وقتها ولا قبل وقتها؟
لا بوقتها،
ما في بأس،
بس أنه بعيدا عن أولاده يعني.
ما في مانع، هو زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه ولو كان بعيد عن بلده.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيه.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، بعض الأخوة يقولون كلمة الصحوة الإسلامية،
كيف؟
كلمة صحوة الإسلامية،
اي
يقول فيها نظر يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت طائفة من أمتي قائمة للحق، يقول ينافي هذا الحديث.
اي نعم، لا هذا لا ينافي الحديث، لأن الرسول لم يقل لا تزال أمتي على الحق، يقول طائفة.
نعم،
ومعناه أن هناك طوائف أخرى لا تكون على الحق، فالناس يقولون صحوة بالنسبة الحال لحالهم قبل هذه الصحوة، وليس فيها شيء،
ما في شيء
أبدا، لأن الحديث يقول لا تزال طائفة من أمتي. نعم، لم يقل لا تزال أمتي. نعم، وبينهما فرق، قد نكون في بلد يكون الدين فيه ظاهرا وفي بلد آخر بالعكس.
طيب الشيخ، الضابط في المسافر في رمضان، الشيخ
ايش
الضابط المسافر في رمضان، هل يفطر في بيته ثم ينطلق او يجاوز البيوت حتى يفطر؟
لا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاه ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد.
يغادر البلد كليا
ما دام في البلد ولو كان قد شد رحله.
نعم،
فهو في البلد.
طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق،
حرام،
انه مسافر ناوي،
لا حرام عليه،
ما يجوز،
حرام ما يجوز.
فهل عليه قضاء او فهل علي
القضاء بيقضي على كل حال، حتى لو
افطر شيخ، هو جاهل وافطر،
اقول سوف يقضي حتى. نعم، وان لم يفطر الا بعد ان خرج.
نعم،
لانه اذا خرج من نفس المدينه.
نعم،
افطر ولا باس.
طيب هذا الرجل فعل شيخ انه جاهل او سمى بعض الفتوى انه إنسان لو يجوز أن يفطر في بيته.
نعم،
فطر في بيته ثم أسافر أنطلق. أي نعم.
طيب،
فهل يقول إيش عليه قضاء ولو
القضاء لا بد منه يا محمد؟
أي نعم، أقصد كفارة يعني، أقصد
ولا الكفارة، ما في كفارة إلا في الجماع. الأكل والشرب ما في كفارة.
نعم، طيب الشيخ قولوا مالكية يرون أنه كفارة في ال
ما هو صحيح كلام.
أي نعم،
كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة،
نعم،
فقوله هو ليس بصواب.
طيب الشيخ بارك الله فيك، أليس قياس الشيخ تماما قياس أنه إنسان لو جامع في رمضان أنه عليه كفارة؟
بينهما فرق،
أفطر عمدا
أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بقية المحظورات، فالجماع له شأن أعظم.
نعم، طيب شيخهم يرون يقولون أنه قياس
ولا يقاس الأدنى.
نعم،
على الآلة،
أجل القول مش غير صحيح.
نعم،
جزاك الله خير. طيب الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
فيه يحج ابن عمره من مدينه يمنع الى مكه.
ايش
عمره
اي
في عمره قبل يحرم سار عليه يعني احد العائله مرض فاخذه الى جده تعدى الى جده
سار عليه ايش
يعني مرض
نعم
في الطريق فراح به الى جده
وهو محرم
لا ما احرم اتجه الى جده وبعد ما هذا اخذ له يومين بالمستشفى وبعدين نزل على مكه بعد ما تشافى
نزل محرما او غير محرم
غير محرم
ما في مانع
معه سواق برضه
اقول ما دام هذا
بس نيته على مكه يروح
خليك معي ما دام ان ما دام عدل عن النيه قبل ان يبدا بالاحرام فلا باس اما اذا كان احرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على احرامه حتى ينتهي عرفت
نعم.
اللي فهمت انا من سؤالك الان انه مرض قبل الميقات
اي نعم
ثم عدل عن العمره هون ما في باس
طيب يا شيخ الله يرحمك في مشكله بين ناس عائله فيعني اراد ان يصلح بينهم فبعد ان توافقوا هو الشخص هذا فقال له يعني لا تعلم الشخص اني انا قلت لك على هذا الشيء ها اريد الصلح انه لهذا الرجل فراح للرجل هذا وحلف وقال له انت ما قال لك فلان قال لا والله ما قال لي فحلف انه ايش يريد الصلح بينه هل عليه
هذا يجب عليه يتأول يقول والله ما قال لي يعني مثلا اذا كان قال له بالنهار يقول يعني ما قال لي بالليل ينوي هذا واجب لكن ما دام انه جاهل ما عليه شيء
بسم الله يا شيخ امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة لمدة امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة لمدة 3 أيام فله ابن لها من الرضاعة أو لا
كم مرة
يقال انه مرتين في اليوم احد زي الصباح والمساء
اي يكون ولد لها
يكون ولد لها
نعم
جزاك الله
لأنه يعني اذا ارضعت المرأة الطفل سواء من ثديها او من فنجال حلبته من ثديها 5 مرات فأكثر فهو ولد لها
جزاك الله
نعم
أحسن الله إليك يا شيخ ما هو الأفضل في السفر جمع تقديم أو جمع تأخير
الأفضل في السفر في الجمع أن تفعل الأهون عليك إن كان الأهون التقديم قدم وإن كان الأهون التأخير أخر
جزاك الله خير
السلام عليكم
الأفضل أنك تفعل الأهون عليك من التقديم والتأخير أما القصر فهو سنة مطلقة
السلام عليكم
عليكم السلام
ذهبنا يا شيخ من مكة من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب وفي أثناء ذهابنا مررنا على مكة وفي نيتنا الرجوع أن نأخذ عمرة وفي أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا
نسيت
نعم
نعم
فهل عمرتنا إن شاء الله صحيحة هل علينا فيها شيء
إذا مر الإنسان بالميقات
نعم
وهو لا يريد العمرة
نعم
يريد الطائف مثلا ودخل مكة وخرج إلى الطائف ومن نيته أنه يأتي بالعمرة في الرجوع من الطائف فلا حرج عليه يحرم من السير ولا عمرة التامة
جزاك الله خير
الشيخ توجد ظاهرة وهي يوم العيد قبل الصلاة التكبير يكون جماعي ويكون بالميكروفون كذلك أيام التشريق بعد الصلوات يكون بالميكروفون
جماعي
نعم جماعي وقياسا على الأذان يقول
على إيش
قياسا على الأذان يمسك الميكروفون
الأذان
يقيسوه على الأذان
الأذان
أي نعم طالب أنه مشروع استخدام الميكروفون فيه يستخدم التكبير بعد الصلوات ميكروفون فيه ما أدري في باس
التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيدا بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر أيضا لأنه خلاف عادة السلف وكونهم يظهرونه على المناير أيضا فيه نظر فهذه ثلاث أمور كلها فيها نظر. والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر. وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا، بل كل يكبر لوحده، هذا هو المشروع. كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المهل ومنهم المكبر، ولم يكونوا على حال واحد. عليكم السلام.
طيب شيخ.
نعم في شيء عبد الله؟ ما أدري إذا كان الإخوان يسمحون إن نختصر الوقت اليوم. نعم إيش؟ بس عنده موعد الساعة 11.
سؤال قصير يا شيخ، نظر لي مشوار.
اي
ناس طالعين في رحلة مسافة أكثر من 150 كيلو.
نعم.
بعد ما صلوا المغرب قالوا للإمام ودنا تجمع، تشاوروا وقاموا جمعوا. لما انتهت الصلاة قال واحد نية الإمام ما كان ناوي يجمع.
اي نعم.
فلازم تعيدون أو لازم يصلون في وقته.
نعم. الصحيح أنه إذا وجد سبب الجمع، سواء سفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك من الأسباب التي تبيح الجمع، فإن الجمع جائز سواء نواه قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وعلى هذا ففعل هؤلاء الأخوة جائز، ولا إعادة عليهم.
سؤال آخر.
ما داموا في سفر بعيد.
جزاك الله. مثل واحد ساكن مثل الرياض ويجي الأهل مثل في القصيم يومين ثلاثة، ينطبق عليه طبق المسافر يعني.
هو ساكن في الرياض سكون.
إيه رسمي.
إيه إذن معناه الأجل أهله فهو مسافر.
مسافر.
إذا سكن الرياض في بلد، إذا سكن الإنسان في بلد غير بلده الأول، وكان له في البلد الأول أهل ثم جاء زائرا لهم، فإن حكمه حكم المسافر، له الفطر في رمضان، وإذا فاتته الصلاة يصلي ركعتين ويمسح على جواربه ثلاثة أيام. نعم.
امرأة يا شيخ تقول تعورت يعني من زمن بعيد وجلست 15 يوم، ثم سألت ولم يعني تتبين يعني تتأكد هل هو فيه يعني
مخلق أو غير
مخلق أو غير مخلق، وقيل لها صلي فصلت، لكن صلت أخذت تصلي كل وقت معه وقت، ثم قيل لها أنه لا يجوز ذلك.
لكن هذه المرة اللي تعورت،
نعم،
هل خرج العوار منها؟
تقول خرج يعني لحمه، لكن لم يعني
ما تأكد.
إيه يعني متأكد، لكن متأكد إنه متعورة يعني. أول بشيء
كم لها حامل؟
يعني يمكن 3 شهور 4 شهور يعني.
لا إذا معناها إنه نفاس، إذا كان له 4 أشهر فهو نفاس يقين.
هو قيل لها إنه نفاس، لكن بالنسبة للصلاة يا شيخ
ما عليها صلاة، النفاس ما عليها صلاة.
إيه.
لا لا، إذا فاتت الإنسان صلوات يصليها على طول.
لو كان عدد كثير.
لو كان عدد كثير، لو يصليها بيوم فهو أحسن.
لو فعل
ما عليه، الجاهل له حكم، إنما العالم له حكم آخر.
يا شيخ.
نعم.
كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب؟
نرد عليه بالأحاديث. الذي لا يرى زكاة الذهب نرد عليه بالأحاديث الواردة في هذا، وقد بيناها في رسالتنا الصغيرة، صغيرة وهي كبيرة الواقع، لأن جميع الأدلة التي استدلوا بها قد رددنا عليها ضمنا في هذه الرسالة صغيرة، اسمها رسالة في وجوب زكاة الحلي أظن. أين راجعها وتجد إن شاء الله ما يشفيك. أصبر أنت أخذت.
شوف جاء دورنا علينا. شوف. شوف جاء دورنا.
طيب.
حبيب شيخ جزاك الله عنا خير الجزاء.
بفضل الله أقوم بتدريس مادة الجغرافيا في الجامعة. فسألني أحد الطلبة عند تقسيمي لسكان العالم حسب الأديان أن هناك جزر في قارة أفريقيا تسمى جزر القمر وانتشر فيها الشيعة، فسألني من هم الشيعة وما هي طوائفهم وهل نكفر إحدى هذه الطوائف، فأرجعت السؤال حتى أسأل سيادتكم.
أي نعم، هذا الجواب يحتاج إلى بسط، وانظر إلى المراقب الآن. يلا سؤال واحد ونصفه
إجابة مختصرة جزاك الله خير.
لا ما أسأل إجابة مختصرة، المسألة هذه خطيرة. نعم
الشيخ الله يكرمك، قياس الخنزير على الكلب في الولوء هل يصح؟
إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قاس بعض الفقهاء على الكلب الخنزير، لكن هذا القياس غير صحيح، لأن الخنزير تحدث الله عنه في القرآن وهو معروف، ومع ذلك لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب. وكل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحكم فيه بشيء فإنه لا يصح أن يحكم فيه بشيء يخالف ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخنزير كغيره من نجاسته كغيرها من النجاسات، إذا ولغ في الإناء ما نغسل 7 مرات. والله أعلم. ونختم هذا اللقاء بالحمد لله والثناء عليه والثناء عليه، فنحمد الله على هذا التيسير ونسأله المزيد من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وتسمحوا لنا إذا اختزلنا هذه الجلسة، لأن أخانا الآن يرقبنا وكأنه يقول عجلوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي أرى أن تعديل المناهج لا ينبغي أن يكون من فئة واحدة، بل يجب أن يكون منها ما يتعلق بالأمور الطبيعية ومنها ما يتعلق بالأمور الأخلاقية واللغوية وغير ذلك، فلا ينبغي أن يجعل أن يوكل هذا إلى فئة معينة من الناس. الوصفان اللذان أشار إليهم الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الجني لما التزم بإحضار عرش بلقيس قال: وإني عليه لقوي أمين. فلا بد أن تكون هيئة متعددة الفئات، ولا بد أن يكون عندها قوة فيما تنظر فيه، ولا بد أن يكون عندها أمانة تراعي المصلحة الدينية قبل كل شيء. وحينئذ نرى أنه لا بد من عرض المناهج المعدلة على هيئة كبار العلماء لإقراره وإبعاد ما يخالف الشرع، لأن في ذلك إبراء للذمة ذمة ولي الأمر، وفي ذلك أيضا سلامة من اعتراض معترض فيما يستقبل على هذه المناهج. ثم المسألة هذه من أحرج ما يكون بالنسبة لشؤون الأمة، لأنها ستربي أجيالا، ستربي أجيالا يكون في يدها زمام الأمة، تقود الأمة إلى الهاوية أو إلى العلا. فالواجب النظر العميق الدقيق في هذه المناهج. وأظن أن الدولة وفقها الله سوف تحرص غاية الحرص على مثل هذا، ونسأل الله أن يوفقها لما فيه الخير والصلاح.
بعض الناس يشتري الأسهم يقول بعد التخصيص ترتفع أسعارها، هو يشتري الأسهم
بعد إيش؟ بإيش؟
التخصيص بعد ما يخصص الكلفة الأسهم ترتفع أسعارها فأربح في هذا الأمر، ولا يريد مسألة أن الشركة تربح وما تربح، فقط غرضها بشراء الأسهم.
لا بد أن نعرف شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه. إذا كان شيئا محرما كالبنوك فإن المساهمة فيه حرام مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها. وأما غيرها من المساهمات فالأصل حل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام. ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربويا، مثل أن تودع فائض أموالها في البنوك وتأخذ عليه ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا فتكون هنا آكلة للربا وموكلة له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة. فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد فلا يجوز الاشتراك فيها، المساهمة فيها. وإذا لم نعلم فكما قلت لكم الأصل الحل، الأصل الحل. لكن لو ساهمت ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت، فإنك إذا علمت مقدار النسبة الربوية فأخرجها تخلصا منها، وإذا لم تعلم فتصدق بنصف الربح احتياطا لا لك ولا عليك. فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات وهي تتلخص بما يأتي: أولا المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل، المساهمة في غيرها الأصل فيها الحل إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك، وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه، وإن لم تعلم النسبة فأخرج النصف، نصف الربح. هذه هي خلاصة القول في المساهمات. أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم فهذا لا بأس به.
لا يريد فقط إلا السهم، لا يريد.
أي نعم، نعم هو لا يريد الاتجار في السهم، ما يريد أن تبقى ملكا له. نعم
نعم. مسألة إرسال الأضحية للمجاهدين، البعض يقول أفضل نرسلها هناك، البعض يقول لا تذبح هنا.
القائل بأن الإرسال هناك أفضل مخطئ في هذا القول، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئا ماديا وهو الانتفاع باللحم، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأهم المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح حتى تكون شعيرة ونسيكة. ودليل ذلك أن الأضحية لها أحكام خاصة، منها أن تكون في وقت معين، ومنها أن تكون من جنس معين، ومنها أن تكون على وصف معين، ومنها أن تخلو من العيوب. ولو كان المقصود مجرد اللحم لجازت في كل وقت ومن كل جنس وعلى أي وصف ومعيبة أو غير معيبة. فمثلا الأضحية لا تكون إلا في أيام الذبح، يوم العيد، عيد الأضحى، وثلاثة أيام بعده الأضحية، ولا بد في يوم العيد أن تكون بعد الصلاة، لا بد أن تكون من جنس معين وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو ذبحت فرسا وتصدقت به على أنه أضحية، لو ذبحت فرسا على أنه أضحية لم تجزئ، لا بد أن تكون من سن معين وهي أن تكون جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه. ولو كان المقصود اللحم لجاز بالفرس، لجازت بالفرس ولجازت بما دون السن. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربع لا تجوز بالأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، يعني ليس فيها مخ. ولو كان مقصود بها اللحم لجازت مع هذا العيب، لأن العورة لا يؤثر عورها على لحمها. فإذا علمت ذلك تبين لك أن الأضحية عبادة مشروعة بذاتها، لا أنها مجرد تصدق باللحم. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له. وهذا واضح أنه ليس المقصود مجرد اللحم. وإذا كان كذلك فإن نرى أن لا يبعث بالأضاحي إلى أفغانستان ولا إلى غيرها من البلاد الإسلامية الفقيرة، لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان الأضحية بيده، فإن لم يحسن وكل من يضحي وشهد الأضحية. ومما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله به أن يأكل منها، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها. والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أكل المضحي من أضحيته. وكيف يتأتى الوجوب وهي في الشرق أو في الغرب؟ ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن يسمي عليها، فيقول: بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. وكيف يمكن هذا وهي في الشرق أو في الغرب؟ ولا شك أننا لو قلنا بما أفتى به هذا المفتي لعطلنا البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة، لأن كل الناس يحبون الأفضل. فإذا قيل لهم الأفضل أن تبعثوا بضحاياكم إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، تعطلت البلاد من هذه الشعيرة الإسلامية. ثم إن الأضاحي من أحكامها أنه إذا دخل العشر فإن الإنسان ينهى أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي. وإذا أرسلتها إلى يمين وشمال ما تدري متى يضحون. فهذه الفتوى لا شك أنها خطأ، ومن أراد أن ينفع إخوانه المسلمين فليفعل، لكن بغير الشعيرة الإسلامية. الشعائر تبقى شعائر، ونفع المسلمين يحصل من باب آخر.
بالنسبة للشيخ صدق حج النفل، البعض يقول لو يتصدق بحج النفل، يقول التبرع بنفقة حج النفل أفضل أم الحج؟
الحج يسمى نفسه؟
أي نعم، يأخذ النفقة معه بدل أن ينفق النفقة في سبيل الله يأخذها ويحج.
تستقبلها إيش؟
مثلا إذا كان ينفق في الحج 5,000 أو 3,000 يتصدق بها
أو يعني إلى أي ما أفضل الحج والصدقة. نعم الأفضل الحج، الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة، فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفل.
مسألة التصوير يعني يخطئ كثير الناس في فهم ما تريده يا شيخ، مسألة النية في التصوير وما يريد
التصوير، التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه إذا كان التصوير للحيوان، كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك هذا حرام، وفاعله داخل في لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة أنه لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس في هذه الصورة التمثالية محقق، لأنها جسم ذو أعضاء ورأس فهو مظاهر لخلق الله تماما. واختلف العلماء رحمهم الله في الصورة الملونة التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل، فمنهم من قال إنها داخلة ومنهم من قال إنها غير داخلة، والصحيح أنها داخلة في لعن المصورين، لأن مسلم روى من حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النمرقة التي فيها الصور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت، وقال إن أهل هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم. فها هنا شيئان، الشيء الأول الصورة، فها هنا شيئان، الشيء الأول الصورة على تمثال مجسم هذه حرام لا شك فيها، الشيء الثاني الصورة بالتلوين باليد فهذه مختلف فيها، والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعنة. الشيء الثالث الصورة بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها، بل هذه مسألة مهمة.
تصوير،
نتكلم عن التصوير. طيب الشيء الثالث التصوير بالآلات الحديثة، عليكم السلام، بالآلات الحديثة الكاميرات، فهذه الكاميرات نوعان، نوع تحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذه للتحريم أقرب، لأن الإنسان له فيها عمل بيده، ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم، لأن الرجل لم يصور حقيقة، والتصوير تفعيل من صور الشيء أي جعله على صورة معينة، وأنا لم أعمل شيئا غاية ما هنالك أني سلطت أضواء معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم، ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل يمكن أن ندخله في التصوير ولا يقال صورنا، لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة، فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك. ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا يحرم التصوير واستعمال ما فيه الصورة، فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه الصورة شيئا آخر. فنقول اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة، أو إذا كانت صورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس مقصودا، ولكن الشيء المقصود الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره، ليتذكر أولاده وهم صغار، ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قد يقول بعض الناس إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة إن هذا ليس بالتصوير ثم تقول إن اقتناء هذا يحرم إلا لحاجة؟ فنقول لا تناقض، لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة، فيقال هذه صورة لا تقتنيها. والدليل على هذا أن الرجل يقابل المرآة مثلا، فإذا قابل المرآة قيل هذا اللي في المرآة صورة، مع أنها ما تبقى. فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة. وعموم الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يشمل هذا وهذا. وش هذا برا؟ نعم. نعم.
فوجد يعني فوق مكتبة صور يحملوه، ماذا يفعل؟ يلزمه مثلا يقول مع الأول؟
أغلس هذه. هذا يسأل واحد قبلك يسأل عن الصور على الأطفال، على ملابس الأطفال، فأقول أن الصور على الملابس سواء للأطفال أو للأطفال محرمة، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا فيه صورة، سواء كانت الصورة نقوشا في كل اللباس أو كانت الصورة ملصقة في أعلى اللباس صورة بلاستيك على بلاستيك أو مخيطة. أي نعم. أعيد السؤال مرة ثانية.
أحد الأخوة أبوه عنده دكان أطوف وفي
هذا.
أباه عنده دكان أطوف.
إيش؟
الصورات.
إيه.
في على بعض الأطوف صور. وبدأ يقول صور مساء. فأبوه يأمره أن ينتقل. هل عليك؟
هو لا شك أن الصور الموجودة على قوارير الأطياب والشامبو وما أشبه ذلك لا شك أنها صور خليعة فاسدة يقصد بها فتنة الناس، ولكن كيف نتخلص منها؟ إذا كان سنريد الشامبو لأجل أن ننتفع به فكيف يتخلص؟ يعني أرى أن مثل هذه إذا ابتليت بها اطمس وجهها وخلت تبقى عندك، وإن كان أن الذي في البيت لا يأبه بها ولا يهتم بها فهي من جنس الصور المهانة. لا، المصور فيديو ليس صورا. ولما ما أزن بالتحريم، لكن أقول أن فيه إضاعة وقت ومال، فيه إضاعة وقت ما، وليس المسألة إضاعة الوقت بس عند التصوير، بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها، يغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت، كل ما فكر راح يشغل الفيديو وينظر إلى هذه الصور، فهي أقل ما فيها أنها ملهية والتحريم لا ألزم به. أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس. لا لا ليس بصور. اي صحيح نعم نحن كنا نقول لكن خرجوا بنا. نعم.
اذا راى الزوج والزوجه تاخير الحمل المصلحه يرانها يراها الزوج والزوجه تاخير الحمل ما حكم ذلك والموانع التي تستخدم مثل اللولب والحبوب؟
لا شك ان موانع الحمل من الحبوب او العقاقير خلاف المشروع وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته تكثير النسل كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل الكثرة فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بالكثرة فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين، سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين. لكن أحيانا تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر، فحينئذ نقول لا بأس بذلك ويسلك أخف الضررين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. وهذا يدل على أنه وإن كان جائزا فإن فيه شيئا من الكراهية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذكرت لنا، وهي أن كثيرا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية وهي ما يسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيدا للمسلمين، لأنه كلما كثرت الولادة على هذا الحال ضعف جلد البطن وصار الحمل خطرا على المرأة وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرا من النساء عرضن على المستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية، وذكر أكثر من 80 حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل وأكثر قليلا. وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها، يجب التنبه لها، وأن يعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وليس مجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به. فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها، لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات، تحذر بقدر ما تستطيع. نعم.
دعم المسلمين في الخارج، البعض يقول هناك مثل فئة معينة عندها بدعة أو شيء لا تدفع الأموال إليها، ما هو الضابط؟
المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا منهم وليس كلهم عنده بدع، والبدع منها ما يعذر فيه الإنسان، ومنها ما يصل إلى درجة الفسق، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر. فأصحاب البدع المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقا وإن تسموا بالإسلام، لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على بدع مكفرة بعد البيان يلحقهم بالمنافقين الذين قالوا: نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما البدع المفسقة أو التي يعذر فيها الإنسان بتأويل سائغ فإن معونتهم فإن بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم فيعاون على أعدائهم الكفار، لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار. نعم.
أحد الأئمة يقول يصلني أموال من الزكاة في رمضان مبالغ طائلة، حيث يقول إمام أحد الجوامع، والسؤال هل هو يجب توزيعها مباشرة، توزيع علما أنها قد تصل بعض الفقراء فلا يحسن تصرفها، أم أن يصرفها على الفقراء بناء على أقساط طوال السنة والفواتير وغيرها تسديد منها؟
ينظر في هذا إلى المصلحة، فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن. وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلا لها. ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة. مثلا لو تقدم إليه رجل مدين بمئة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجري وفاء، وأعطاه مئة ألف من الزكاة، أي قضى الدين اللي عليه من الزكاة، فلا حرج. يعني أن بعض الناس قد يشح إذا رأى المبلغ كبيرا، وهذا لا ينبغي. صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان ينظر في هذا إلى حكمة. المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر. في واحد يقوم يجيب البريق عشان يصب للأخوان لي، ومنهم أنا. خلي نطلع الشريعة. ها؟ إيه. لحين بالعادة نأخذ بالقصص، لكن هذا لا أخوة موعدينهم من قبل في أول أسبوع، قال لي الأخ سامي الغري إنه بيجون وسبق الوعد لهم، وهم أيضا سفرية وأنتم سفرية في الحقيقة، لكن نعطيهم سؤالين وأنتم سؤال.
خيرية، فأخبره أحد المسؤولين أموال الزكاة بعضها يستثمر، ما أدري حكم الأمر هذا؟
الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة، وأظن أن من جملة ما أذن لها فيه تقبل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناء على أنها نائبة عن الحكومة، فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية. فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن للمزكي، لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة. وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله. لكن كوننا نذهب نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة، أقول إن هذا حرام ولا يجوز. نعم. السؤال إيش سوي؟
يفقد دراهم
تضيع منه يعني.
نعم. وهل يجوز له أن يقترض لأجل للهدي أو نقول عليه الصيام؟
يقولون بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع، فهل له أن يقترض من أحد من يعرفه من أجل شراء الهدي؟ فالجواب على ذلك أنه له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب، أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم 3 أيام الحج و7 إذا رجع.
طيب أكثر الحجاج،
وأما وجوب الاقتراض فلا يجب، الاقتراض لا يجب، لكن هل يجوز أو لا فيه التفصيل الذي سمعت.
نعم. طيب أكثر الحجاج يا شيخ إذا أراد أن يذبح هدية ذبحه وتركه ما يوزعه حتى تأخذه البلدية وتلقيه في المحرقة، فهل الواجب هذا
الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة، فيجب عليه أن يضمن أقل ما يسمى ما يقع عليه اسم اللحم، يعني كيلو أو شبه يتصدق به في مكة.
أقول الشيخ حكم الإعداد في سبيل الله وأين يكون؟
الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والمخاطب بذلك ولاة الأمور لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويكون في أحسن موضع، يكون في أحسن موضع يتلقى فيه هذا الإعداد، ولكن كما قلت لك يخاطب بذلك ولاة الأمور، أما أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب. نعم. السؤال
عن الجمع في السفر، فالبعض يتساهل والبعض يتشدد في هذا الأمر، بعضهم يقول إذا استقر في مكان وصل المكان الذي يريد يجمع، وبعضهم يقول لا إذا اشتد بك السفر وأنت في الطريق.
نعم. الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جد به الطريق، يعني إذا استمر في سفره، فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له أو جمع تأخير إن كان أسهل له. أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر، فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر، لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والمسافر من الذين آمنوا، ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، والقتال لم يكن إلا في سفر. وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة، ففي هذا نظر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة، لكن قالوا إنها تلزمه بغيرها.
قل الجلوس في مكان فيه منكر،
سؤال عجل ها؟ ولا تفريعا على أسئلة السابقة؟ طيب فضل.
إذا كنت بعيد عن البلد،
لا هذا نسجل هذا؟
نعم سجل.
طيب
إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون
الإفراد، لا يرون الإفراد، فهل الأفضل لي
بس. نعم
أن أفرد أم أتمتع؟
أهل البلد من أهل البلد؟
مثل أهل قريتي.
أهل مكة؟
لا، أهل قريتي اللي أنا فيها.
وش عليهم منك؟ إذا كنت في بلد لا يرون الإفراد فقولهم هذا ضعيف مخالف لهذه الخلفاء الراشدين، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين، ولا ابن عباس أفقه من أبي بكر وعمر. وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه هل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لهم خاصة أم للناس عامة، فقال لنا خاصة. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج. عرفت؟ وأما من بعدهم فالأمر على سبيل الاستحباب التمتع، ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز. ثم على الفرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على مساق الهدي، فلهم رأيهم ولك رأيك. وأنت إذا أفردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا، فالأفضل التمتع سواء كان أهل بلدك يرون ذلك أو لا يرونه. نعم، إذن الأفضل لك التمتع على كل حال، أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح. نعم.
يقول الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته والخروج من المكان ضرر، يعني ضرر يسير كان مثل يغضب من موجود من قرابته أو أهله. والبعض الحقيقة يروي عن قصة ما أدري يعني يحتج بها، يقول أنه رأك مرة في العرض النجدية وأنك سمعت ولا قمت وأنكرت وغير الأمر هذا، فهل هذا صحيح؟
أولا الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقوم مشاركة لهم في الإثم، لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم فأنتم مثلهم. ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر إلا إذا كان في خروجه ضرر، أما مجرد أن يغضب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بعذر. فلو كان أهله مثلا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا، وجب عليه أن يقوم. فإذا قال إن قمت يزعل علي أبوي أو أمي أو ما أشبه ذلك أو الست، نعم، فإنه لا يجوز أن يبقى، بل يجب أن يقوم ولو غضبوا، لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله. وأما ما نسب إلي من الجلوس في العرض النجدية فهذا صحيح، جلست لأني كنت أخاطب شخصا أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي، على أن العرضة النجدية يجوزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها، ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يلعبون برهماحهم أمام عين الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة يعني يهونها هذا الأمر أنها فعلت في مناسبة قد تكون مبيحة لهذا اللهو. والثاني أن أني كما قلت لك كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدتي حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأن ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح، فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرما عندك أو لا؟ أو لا يجوز؟ فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز؟ قد يقول بعض الناس يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم، وقد يقول بعض الناس إنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم. فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس؟ الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل، فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فإنه فالعبرة بفعله. والدليل على هذا لو أكلت أنت ورجل لحم إبل أنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأت، وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء فلم يتوضأ، وحانت الصلاة فقام يصلي، قام يصلي صلى أمامك أو ربما صلى مأموما معك، فهل هذا حرام؟ الجواب لا، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر، حتى أن بعض العلماء قال الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام. ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض، فإننا لا نأثم بكونه يصلي معنا. لو رأيت إنسانا أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك هل يجوز أن تقره؟ لا يجوز أن تقره، تمنعه، فإن أبى إلا أن يفعل انصرف عنه. فهذه المسألة، مسألة الخلاف بين العلماء المبني على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل، إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح، وأنا إذا كنت لم أفعل فليس علي من إثمي شيء.
يقول ما حكم إذا اتفق شخص مع عمال أتى بهم ففتح مطعم أو مثل سيارة أجرة وطالبهم كل شهرية مبلغ معين، يقول مثلا لا أستطيع أن أترك الأمر لهم لأنهم قد يسرقوني ولا أستطيع أن أتابع محاسبتهم، لكن أنا أشرط عليهم مبلغ معين كل شهر يدفعونه لي.
العمال لهم نظام معين عند الحكومة وهو أنهم يأتون بالشهرية، فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام، والخروج عن النظام الذي وقعت عليه محرم، لأن الله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما ينتجون من العمل، مثلا إذا كانوا مليصين تقول لكم مشاهرتكم الأجرة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم، أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمتر كذا وكذا، إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم في المتر كذا وكذا، لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا، زيادة على أجورهم هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد. وأما أن تقول أعطوني كذا وكذا وتهيتهم تروحهم فهذا لا يجوز، أولا إنه خلاف نظام الدولة، والشيء الثاني إنه ربما لا يحصلون الذي فرضت عليهم، أو لا يحصلونها إلا زائدا يسيرا، أو يحصلونها شيئا كثيرا أكثر مما كنت تتوقع، فتندم تقول ليت جعلت عليهم 300 بدل 200. فالمهم أن هذا العمل حرام، وهي في الحقيقة مشكلة جدا جدا، لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجر بها، يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة، يأخذ عليهم مو نسبة، فرض كل شهر 200 أو 300 ريال ويهيثهم. هذا حرام، حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام. من جهة الشرع لأنك تفرض عليهم شيئا قد لا يستطيعونه، من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك. نعم.
ويقال أجرتها يا شيخ، قال مثل السيارة هذه أنا أطلب منه مثل 1000 كأني أجرتها له، المطعم هذا بآلاته مثل أنا جهزته كاملا وأجر له مثل بخمسة.
هذا ممنوع من نظام، ما يمكن تأجر الأجنبي.
لا لو فعلوا نسان أقول
لسان حرام. حرام نعم نقول يعني لا تستهينوا بالنظام، نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع، مهم من الشرع لأن الله شرعه، لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير المعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط ولا يجوز أن ننفذه، لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه. أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه، لا لأن هذا من الشر، لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ، لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا، فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله. أما ما كان مشروعا من بدون سنهم إياه فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم أمرونا، بل لو نهونا عنه لم نمتثل الأمر، لو نهونا عما أمر الله به فإن لا ننتهي، لكننا لا ننابذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل منابذة ومضادة للدولة. نعم خلاص.
في بعض الأسئلة الأخوان.
طيب أجل. نعم.
مثلا أنا عندي
أظن هذا قبل أطلق.
بالنسبة لتطبيق في البنك الربوية مثلا كدراسة معينة في أحد الجامعات مثلا كمحاسبة أو غيرها مثلا، فتلتزم أنك تطبق في بنك معين كي تقدم لهم بحث معين أني فعلت كذا وكذا ووجدت النتيجة كذا وكذا في هذا البنك من ناحية أرباح وخسائر، ودراسة هذه هي الأشياء مثل يعني الأعمال البنكية مثلا يا شيخ، دراستها دراسة هم تطبيقها في هذا الشيء.
الذي أرى أنه لا يجوز إطلاقا أن أقر الربا، لا يجوز أبدا أن تقر الربا سواء دراسة أو عملية ميدانية أو أي شيء، إنما تقرأ طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول هذه حرام وتنفر الناس منها هذا لا بأس، أما أن تروح للبنك تطبق أنت بتشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة الصح وهو ربا 100% كيف لا، ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك. هنا
محدد على خسر مثلا درجات معينة أو غيرها
أبدا ما يجوز مهما كان، ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا، لأن هذا إضراب عن معصية الله، والإضراب عن معصية الله طاعة لله، كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف أنه ربا.